إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله عباد الله حق تقواه، وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وعظموا ربكم بقلوبكم، فإن تعظيم الله عز وجل من أعظم العبادات القلبية ومن أجل وأشرف أعمال القلوب. عباد الله، إن تعظيم الله تبارك وتعالى أصلٌ في تحقيق العبودية، فالإيمان بالله مبنيٌ على التعظيم والإجلال، فلا يصح الإيمان ولا يستقيم الدين إلا إذا ملئ القلب بتعظيم رب العالمين. وكلما ازداد المرء بالله علما ازداد له تعظيما وإجلالا. أيها المسلمون، إن خلق ملك من ملائكة الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام لهو خلق عظيم، فإن له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. ولما تمردت قرى قوم لوط وفعلوا فعلتهم القبيحة النكرة معاندين، ضرب جبريل عليه السلام هذه القرى بأحد أجنحته فقلبها على أهلها. ومع هذه العظمة يا عباد الله، فقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على جبريل الذي له 600 جناح، وضرب قرى اللوطية بأحدها فقلبها على أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي، أي البساط البالي القديم، كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. إن ربنا تبارك وتعالى عظيم. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أخرج مسلم في بيان هذا الطي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، يعني عالم من علماء اليهود، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع هذه العظمة فإن الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا، ويغني فقيرا، ويهدي ضالا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلا، ويقبل تائبا، وينصر مظلوما، ويستر عوره، ويؤمن روعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يمينه ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل مستوٍ على عرشه يكلم ملائكته ويدبر أمر عباده، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يعز من خلقه من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. عباد الله، إن الله جل وعلا عظيم في ربوبيته، عظيم في ألوهيته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في ملكه وخلقه، عظيم في حكمته ورحمته، عظيم في تدبير شؤون خلقه، عظيم في الفصل بين عباده. وكل عظمة في الوجود فهي دليل على عظمة خالقها ومدبرها. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتابه الحجة في بيان المحجة: من أسمائه تعالى العظيم والعظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا. فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى، والله عز وجل يعظم في الأحوال كلها. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله، إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت. أيها الإخوة المسلمون، مهما اجتهد الخلق في تعظيم الله تعالى فإنهم عاجزون عن تعظيمه كما ينبغي لجلاله، فحقه عز وجل أعظم، وقدره أكبر، ولكن المؤمن يبذل ما في وسعه، والعظيم سبحانه لا يخيب سعيه ولا يضيع عمله، ويجزيه على قليل العمل أعظم الجزاء وأوفاه. وإن من أعظم ما يعين العبد على استشعار عظمة خالقه التأمل في عظيم أسمائه وجليل صفاته، والتفكر في آياته ومخلوقاته الدالة على عظمة خالقها وكمال مبدعها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من عظم الله تعالى وقف عند حدوده ولم يتجرأ على مخالفته فإن عظمة الله تعالى تقتضي تعظيم حرماته والاستسلام لأمره ونهيه والتسليم لشريعته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن الغضب لا يبرر أبدا التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات. ولتجنب ذلك يا عباد الله، أولا يجب علينا تعظيم الله وتعظيم دينه في القلب، فكلما ازداد تعظيم العبد لله تعالى ولدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم استحيا أن يجري على لسانه ما يمس هذه المقدسات. ثانيا، حفظ اللسان ومحاسبة النفس بأن يجعل المسلم لنفسه رقيبا على ألفاظه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، ويتذكر أن كل كلمة مسجلة عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثالثا، السيطرة على النفس عند الغضب، لأن الغضب من أكثر الأسباب التي تدفع إلى إطلاق الألفاظ المحرمة، فالمسلم يعمل بالوصايا النبوية عند الغضب كالاستعاذة بالله والوضوء والسكوت وتغيير هيئته. الرابع، تعويد اللسان على ذكر الله والكلام الطيب، فالإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء والكلمة الحسنة يطهر اللسان من الفحش والسباب. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. خامسا، الابتعاد عن مجالس السباب والفحش، فالمجالس تؤثر في أخلاق أصحابها، ومن اعتاد سماع الألفاظ القبيحة هان عليه التلفظ بها. ولذلك على المسلم أن يختار الصحبة الصالحة. سادسا، المبادرة إلى التوبة إذا ما زل اللسان، فإن وقع المسلم في لفظ محرم فلا يصر عليه، بل يبادر إلى التوبة الصادقة ويستغفر الله ويجدد إيمانه ويعزم على ألا يعود إليه أبدا. سابعا، تذكير الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا سمع المسلم من يتلفظ بسب الدين أو الاستهزاء به نصحه مبينا خطورة ذلك، حيث إنه ردة والعياذ بالله. ثامنا، استحضار خطورة الكلمة وعاقبتها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته ووزراءه وأعوانه لما يرضيك عنه وعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.